السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، تقبل منا ومنكم.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أحد الإخوة يقول أنه صلى في أحد المساجد وجاء دخل إلى المسجد والإمام ساجد، يقولني رأيته وقد رفع قدميه عن الأرض، بمعنى أن أصابعه لم تكن على الأرض. هو سؤاله يقول نبهته بعد الصلاة لكن الإمام قال أني ما فعلتها بدون قصد. فالسؤال هنا، هل يؤثر رفع القدمين سواء بقصد أو بدون قصد على الصلاة أثناء السجود؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم.
آمين.
نعم، ذكر بعض العلماء بأن عدم تمكين جميع الأعضاء السبعة عند السجود أنه مبطل للصلاة، ولكن الأقرب في هذه المسألة أن في هذا ما هو ركن وفيها ما هو مجرد واجب، وربما لا يحتاج الأمر إلى أن يجبر بالسجود السهو لو ترك سهوا. القدر الركن هو ما يسمى سجودا،
نعم،
عرفا ولغة. فإذا تم ذلك وكان هذا مما يسمى سجودا فقد تحصل بها الركن، وهو الذي إذا لم يحصل بطلت به الصلاة، وعليه يحمل قول بعض الأئمة في ذلك. وأما إذا وقع شيء من السهو، وأحيانا ما يشبه يسمونها لزمة، بعض الناس يرفع رجليه من غير قصد، يرفع القدم من غير قصد، فلا يكون هناك أعضاء سبع قد تمكنت، هذا ترك واجبا وهو مما لا يجب جبره بسجود السهو، وتكون صلاته صحيحة وكذلك صلاة من خلفه، الله أعلم.
عبد الرحمن المشاقبة يسأل عن بقايا الطعام في الفم، هل ابتلاعها يؤثر على الصوم أم لا؟
جرماً وشعر بها وكان مختاراً أن يخرجها فلم يخرجها فإنه يعد بذلك مفطراً.
عفوا فضيلة الشيخ، انقطع الصوت قليلاً، لو تعيد الإجابة.
دقيقة شوي يبدو.
نعم، في اتصال.
نعم،
نعم، تفضل شيخنا. لو تعيد الإجابة قليلا لأن الصوت الإجابة انقطعت في ال.
كان السؤال، عفوا، السؤال
عن بقايا الطعام في الفم، هل ابتلاعها يؤثر على الصوم أم لا؟
نعم، إذا كانت قليلة وتابعة ولم يشعر بها للصائم حتى ابتلعها فلا شيء عليه، لأنها وقعت موقع الخطأ وموقع النسيان، وهي عوارض الأهلية. ولكن إذا شعر بها وعلم بها وكان لها جرم ثم ابتلعها فهذا لا يجوز. فإن كان جاهلا فالأقرب أن صومه صحيح، وإن كان عالما بأن هذا مما يفطر فإنه يعتبر قد أفطر بذلك، حتى وإن كانت مثلا حبة أرز أو نحو ذلك، فهي طعام وقد أكلها وابتلعها بإرادة واختيار وعلم، يعني اجتمعت فيه شروط التكليف فيكون مفطرا بذلك. أما الجاهل فالصحيح أنه لا يؤاخذ بجهله، لا من حيث الإعادة والقضاء ولا الفدية ولا الكفارة فيما تشرع فيه فدية وكفارة. نعم. هذا هو تفصيل هذه المسألة والله أعلم.
سؤال آخر بالنسبة للاستغفار، هل لابد أن يكون يعني مقرونا بالتوبة الصادقة، أو أن مجرد الاستغفار بوصفه ذكرا هذا كافي؟
أولا الاستغفار هو دعاء، هو طلب المغفرة على جهة العموم لكل ذنب، وعلى جهة الخصوص لذنوب معينة يتذكرها الإنسان ويعلمها. فإذا استغفر فهو جزء مما يجب عليه في التوبة، ولكنه لا يؤخر الاستغفار مثلا ليقول أرد الحقوق إلى أهلها وأعيدها إليهم، هذا غير صحيح. والصحيح أنه ليس شرطا لقبول التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن هناك حق لله عز وجل يكون بالتوبة والاستغفار. وأما حقوق الخلق فإنها لا تسقط، وهي تبقى أيضا توبة أخرى إلا برد الحقوق إلى أهلها، أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن يستغفر من ذلك أيضا. أما أن يؤخر ذلك حتى يرد الحقوق إلى أهلها سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية، ثم يقول بأن التوبة لا تقبل إلا بهذا، فلا أعرف له وجها، ولا أظن قد قال به أحد من أهل العلم. ولكن التوبة لا تتم إلا بذلك، فهو إذا استغفر قضى ما بينه وبين الله عز وجل، لا سيما إذا علم صدق لجه إليه وندمه من ذنبه، ثم يتبع ذلك فورا برد الحقوق إلى أهله. أما تأخير التوبة اللفظية والاستغفار واستحضار الندم، كل هذه عبوديات لله عز وجل يجب الإتيان بها فورا، ولا ينتظر بها أن يرد الحقوق إلى أهلها، فإنه قد يموت وهو لم يرد الحقوق، فلا هو أعطى الناس حقوقهم ولا هو استعفى من الله عز وجل واستغفره. فإذا يبدأ بالاستغفار، وهو في الغالب هو الذي يمكن أن يفعله الإنسان فورا، ثم يبادر فورا إلى رد الحقوق إلى أهلها سواء كانت مادية أو معنوية، والله أعلم.
نستأذنكم ببعض الاتصالات. فاطمة تفضلي. يا فاطمة.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين للشيخ الله عافيك.
تفضلي.
السؤال الأول في صلاة الوتر في آخر الليل، هل الأفضل الدعاء بعد الرفع من الركوع ولا الدعاء في السجود؟
طيب.
السؤال الثاني الله عافيك، إذا كان زوجي مو عندي أستطيع أني أذكر الله سبحانه وتعالى بأعداد كثيرة، لكن إذا كان عندي أنا مقيدة أني أجلس معاه وأسولف وأخذ وأعطي، فما أقصد تفطير الصيام، أعرف أنه فيه أجر، لكن أقصد هل الجلوس مع الزوج والسواليف معه والأخذ والعطاء يعادل بإذن الله أجر لو أني كنت متفرغ وأذكر الله؟
أبشري أبشري يا فاطمة، اسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نورة تفضلي. يا نورة.
نعم
تفضلي يا أختي.
ألو،
سؤالك يا نورة.
سؤالي أنا شاكة أنه لي قضاء من رمضان، فدخل رمضان ولسه ما مداني خلصت القضاء.
كيف شاكة؟ يعني ما تتذكرينك صمتي أو ما صمتي؟
أتذكر أنه كان علي يوم أو يومين زي كذا.
يعني أنت شاكة عليك يومين أو لا؟
أنا شاكة، ما أدري شاكة أو ما أدري صراحة.
أنت عندك وسواس يا نورة ولا لا؟
لا 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 الحمد لله.
طيب وسؤالك الآن كونك شاكة، وش عليك الآن وأنت دخل عليك رمضان وما صمتي؟
إيه
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
أمل تفضلي. طيب نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. دائما يتكرر علينا سؤال في هذا البرنامج عن الراتب الشهري وهل عليه زكاة أو لا. أنا لا أدري هل هناك معلومة منتشرة أو بغير يعني سببت هذا الإشكال، لكن الراتب الشهري إذا صرف قبل حوالين الحول هل عليه زكاة أم لا؟
نعم، إن كنت شيخ أبو عمر تسأل عن وجود أصل، في أصل وفي خلاف
نعم
في المال المستفاد، هناك من يرى من أهل العلم من على وجوب الزكاة، من يرى وجوب الزكاة في الراتب إذا استلمه، وهذا الحقيقة فيه نظر وهو قول مرجوح. والصحيح أن المال المستفاد من أي جهة أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. على تفصيل في موضوع الإيجارات، إيجارات العقارات ونحوها، لكن أيضا هل هي من حين الاستحقاق أو من حين القبض أو من حين انتهاء المدة واستيفاء المنفعة، خلاف تفصيلي، ولكن العلماء يتفقون في الجملة على أن الزكاة في المال المستفاد، أو أكثر أهل العلم، الزكاة في المال المستفاد لا تجب إلا إذا دار عليه الحول، وهذا يجعله من ضمن أمواله، بمعنى أنه ينظر إلى أقل مبلغ كان في حسابه خلال السنة، مثل اعتاد أن يزكي في شهر رجب على سبيل المثال، فإذا دخل شهر رجب ينظر من شهر رجب الذي عليه الآن إلى شهر رجب الماضي كم أقل مبلغ كان في الحساب، أو كان أيضا في الخزانة عنده في المنزل أو حتى في جيبه، يجمع هذه الأموال، فإذا كان أقل مبلغ عنده بلغ نصابا يزكيه، يزكي هذا المبلغ الأقل لأنه هو الذي دار عليه الحول، ولا ينظر إلى موضوع الراتب، وإنما يجعله من ضمن الأموال المستفادة كإيجارات المنازل ومثل الرواتب ومثل الهبات ونحو ذلك. والله
أعلم. نعم. سالم أبو بكر يسأل عن إخراج زكاة الفطر في غير البلد الذي يسكن فيه، سواء كان بلده الأصلي أو غير بلده، أو أنه غير بلده الأصلي.
زكاة الفطر بعض العلماء أو العلماء أجروها مجرى زكاة المال، فقالوا بأنها تدفع في نفس المحل الذي وجبت على صاحبها فيه، ولكن إن كان ليس مقيما في البلد، ليس مستوطنا في البلد، وإنما بلده مكان آخر وهو يمارس عملا معينا في هذا البلد، أي مقيم وليس من المستوطنين، ثم رأى بأن من في بلده أحوج وأشد حاجة من البلد الذي يسكنه حاليا، ولا سيما إذا كانوا من الأقارب، فلا بأس أن ينقل هذه الصدقة، سواء كانت صدقة المال أو صدقة الفطر، إلى من هم أشد حاجة في البلد الثاني إذا كانوا من أقاربه. الله أعلم.
فاطمة سألت تقول بالنسبة للدعاء في الوتر، هل الأفضل يكون بعد الركوع أم يكون في السجود؟
هاتان مسألتان يعني متغايرتان، الله عز وجل ومتفقتان أيضا، الله عز وجل شرع الدعاء في القنوت الذي يكون بعد الرفع من الركوع في الوتر، فيدعو بما ورد ويزيد عليه ما أحب، وكذلك في السجود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وكل هذه مواضع دعاء، وكل موضع ثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه دعاء فهو موضع للإجابة، ولكن السجود آكد بلا ريب، فإذا هي تدعو في إن قنتت دعت في قنوتها، وإن لم تقنت دعت في سجودها، فلا تعارض لله.
نعم. سؤالها الثاني هو سؤال عن حالة معينة، لكن لو أردنا أن نعممه ليكون أكثر فائدة، وهو انشغال الزوجين أو الوالدين ببعضهما أو بخدمة أولادهما بالمسؤوليات والواجبات اليومية التي يعيشونها، بالتأكيد سوف يشغلهم عن كثير من الطاعات لو كانوا يعني غير متزوجين أو لوحدهم. الإنسان لوحده يستطيع أنها يقوم بأنواع الطاعات وبأعداد كبيرة، لكن بانشغاله بزوجته أو الزوجة بزوجها أو انشغالهم بخدمة الأولاد بالتأكيد سيحرمهم ذلك من وقت يتفرغون به للعبادة. سؤال: هل ما يقومون به تجاه أحدهما أو تجاه الأولاد يؤجرون عليه كذلك كما يؤجرون على العبادة أيضا؟
نعم، هذا من أجل العبادات. إذا فرغ الزوج لزوجته وتفرغت الزوجة لزوجها في الأشياء الواجبة وحتى في الأشياء المستحبة فيما بينهما، ثم تركت بذلك بعض أنواع الذكر وأنواع الاستغفار وبعض أنواع الأعمال الصالحة التي اعتادت أن تفعلها، فهي في زوجها مع عبادة وهو في زوجته مع عبادة. فإن خير ما يفعله الزوجان لبعضهما هو دوام العدمة بينهما وحسن العلاقة، وهذا قد يستلزم معه ترك بعض الواجب بعض المستحبات التي اعتاد الإنسان على فعلها. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذلك مثله كل عذر يمنع الإنسان من الطاعة هو مثل المرض ومثل السفر. السفر ما كان كذلك إلا لأجل الانشغال، أنه ينشغل وتنحصر عنده الأوقات أكثر فتضيق عليه الأزمنة عن الأعمال التي يقوم بها. لذلك يسري هذا الحكم على كل انشغال، وحتى لو كان مستحبا انشغالا مستحبا فهي لها أجر ذكرها وأجر تسبيحها وأجر استغفارها. وكذلك الزوج إذا انشغل مع أهله لهذا السبب، ولكن علينا أن نضع هذا الأمر في نصابه. فالتذرع بالأشغال والأعمال وترك الأعمال الصالحة ليس بالضرورة أن نكون فيه صادقين مع أنفسنا، قد يخطئ الإنسان وهو لا يعلم. يعني بمعنى أنه قد تقوم الزوجة بواجب زوجها الكامل، ولكنها تأتي بالعبادات والطاعات كاملة تامة بإذن الله عز وجل. أما إذا كان سؤالها أنها تريد المزيد فقط وهي قد ملأت كل وقتها بالتسبيح والاستغفار، فإن بقاءها مع زوجته وكذلك بقاء الزوج مع زوجته بلا ريب أنه يؤجر عليه الإنسان والله أعلم.
أم سارة تفضلي. أم سارة.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بالنسبة يا شيخ الله يذكر لزكاة المساهمات العقارية، إيش الحكم في من يقول إنه إذا انتهى المشروع، يعني أنا حطيت مثلا المبلغ لكن ما أزكي كل سنة طالما المشروع قائم، أقول إذا انتهى المشروع وصلتني التصفية أشوف تاريخ دخولي في هذا المشروع وأحسب المدة وأزكي عن كل سنة عن رأس المال فقط، رأس المال فقط، ما الحكم في من يقول ذلك؟
تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. حسن تفضل. يا حسن.
أيوة يا شيخ.
سؤالك يا غالي.
ما أسمعك.
تفضل عطنا سؤالك.
الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة العفو منك، والدي توفى أول يوم في رمضان العام هذا
رحمه الله، الله وعظم أجوركم فيه.
آمين، جزاك الله خير يا كيخي. سؤالي الله يرضى عليك، طبعا عليه قضاء من العام الماضي، وطبعا حوالي 9 أيام، هل نقوم بالصيام عنه والقضاء عنه؟
أفطر بسبب ماذا؟
سبب المرض، كان منوم في المستشفى.
هل كان يستطيع القضاء بعد خروجه من المستشفى ولا لا؟
هو نعم نعم، وصام منه بعض الأيام ولكن مرض مرة أخرى ولم يستطع.
طيب.
فطبعا هل يحق لنا الآن إحنا نصوم عنه مع مقرون بالإطعام أو يكفي الصيام؟
طيب بقي شيء؟
القضاء. والشيء الثاني هل والدتي كبيرة في السن يعني فوق 75 سنة عمرها وبقيت وحيدة في المنزل الآن وهي تبعد عنا مسافة يمكن تقريبا ما بين حوالي 40 كيلو عن بيوتنا، هل يحق لنا أن نأخذها عندنا في تكمل بقية العدة ولا ملزمة في بيتها لازم؟
طيب أبشر يا حسن تسمع الجواب، شكرا جزيلا. أم أسيل تفضلي. نعم أم وسيم.
نعم
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل يجوز للأم دفع زكاتها في دين ابنها تسدد دين ابنها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا وأخواتي وضعنا أسماءنا في صندوق وكل واحدة سحبت اسم وما نعرف عن أسماء بعض، يوم العيد كل واحدة تجيب للثاني هدية بالاسم اللي طلع لها. طبعا في البداية حددنا قيمة 50 ريال ما نتجاوزه، لكن قد يزيد وقد ينقص القيمة على حسب الهدية اللي راح تجيبها.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أخوي عنده بطاقة فيزا فيها مبلغ نستخدمها أنا وأخواتي وأمي ويجمع هو نقاط ويجي مبلغ على النقاط اللي يجمعها، هل يجوز أن نستخدمها نحن ومعه؟
طيب.
أو ما يجوز؟
بقي شيء؟
لا خلاص.
شكرا جزيلا. طيب بقي أسئلة. نورة سألت تقول إنها شاكة هل عليها قضاء من رمضان الماضي أو لا، هي تقول احتمال يوم أو يومين لكنها غير جازمة، فطبعا دخل عليها رمضان الآن ولم تقضي في حال كون عليها قضاء.
إذا غلب على ظنها بأنها قد صامت هذه الأيام فلا تلتفت إلى الشك اليسير العارض، وأما إذا تساوى الأمران بحيث وهو الشك عند الفقهاء والمناطقة وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وهي أن يكون مثلا 50% أنها صامت أو 50% أنها لم تصم، حينئذ الأصل هو عدم الصيام، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. نعم.
الآن في حال أنها يعني كان الشك متساوي عندها، هل نقول إنها تطعم أيضا مع القضاء بحكم أنه دخل عليها رمضان ولم تقضي؟
لا، ما دام أنها كانت في شك ولم تتبين إلا الآن فلا يظهر أنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، الله أعلم.
أم سارة تسأل عن المساهمات العقارية، تقول إنها إذا استلمت المساهمة فإنها تحسب من حين دخولها إلى استلامها وتزكي رأس المال فقط، هل ما تفعلته صحيح أم لا؟
بالنسبة لزكاة التجارة فإنه يضم الربح إلى رأس المال ويزكى الجميع ولا يفصل رأس المال عن الربح، بل يقول العلماء حتى لو أن الربح لم يطرأ أو لم يحدث إلا في آخر يوم ولو كان إن شاء الله الربح 100% لأي سبب ارتفع فجأة وبشكل كبير فإنه يزكى كله، يضم الربح إلى رأس المال في النصاب وكذلك أيضا في وجوب الزكاة ودوران الحول. نعم.
بالنسبة لما تفعله في المساهمة تقول إنها إذا استلمتها تحسب من حين دخولها ثم تحسب المدة وتنظر كم سنة ثم بعد ذلك تزكي عن كل سنة، هل فعلها صحيح؟
يعني بالنسبة للتطوير العقاري الذين يجبون الزكاة فيه فإنهم يقولون لأنه لا يجب عليه أن يزكي إلا بعد اكتمال المشروع وعرضه للبيع، لا يبدأ الحول إلا من حين انتهاء المشروع أو صلاحيته للبيع، ولا تحسب فترة التطوير الأولى مثل تطوير المخططات التي قد تطول وتحتاج إلى فترة قبل البدء بالبناء وشراء القطع وغيرها، فالذين أوجبوا الزكاة في أعمال التطوير العقاري أو كثير منهم يرون بأنه لا يجب إلا من حين عرضها للبيع أو صلاحيتها للبيع، والآن لا يمكن هذا إلا بعد الاكتمال الصكوك ونقل الملكيات وتجزئة الصكوك إذا كانت على شكل بنايات متعددة الأدوار، وهذا معلوم عندهم، وهذا القول قريب. إذا كان ما جرى عليه القول بهذا التفصيل فلا تجب عليها الزكاة. نعم.
حسن يقول توفي والده في أول رمضان غفر الله له، كان عليه قضاء 9 أيام من رمضان الفائت، كان أفطر بسبب المرض، قضى بعضها لكنه بسبب المرض أيضا لم يستطع إكمال الباقي، فيقول هل عليه الصوم؟ هل يصومون عنه الآن؟ وهل يكتفون بالصوم أم أيضا يطعمون كذلك عنه؟
غفر الله له ورحمه وأحسن عزاءهم فيه، إنه سميع قريب مجيب.
آمين.
إذا كان الأيام اللي تركها من رمضان امتد به المرض حتى دخل رمضان هذا وهو لم يستطع ثم توفي قبل أن يقضيها فلا إطعام عنه، وإنما الإطعام على ما وجبت عليه وهو في سعة وهو قادر. مثلا عنده مرض في رمضان الماضي وعليه 3 أيام، ثم شوفي في آخر الشهر أو شوفي بعد في شوال، ثم مرت عليه الشهور ويستطيع أن يقضي ولم يفعل، هذا نقول يجب عليه أن يصوم وهي في ذمته، ويشرع لأقاربه أن يصوموا عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما إذا امتد به المرض والعذر المانع من القيام بعبادة الصوم فلا شيء عليه ولا شيء عليهم، والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول والدته كبيرة في السن وهي الآن معتدة عدة الوفاة، لكن يقول إنه هي تجلس وحدها في البيت والبيت يبعد عنهم ما يقارب 40 كيلو، فهل يمكن أن يأخذوا والدتهم عندهم بحيث تعتد عندهم في البيت حتى ما تجلس وحدها؟
الأصل وجوب اعتداد المرأة في البيت الذي يملكه الزوج وبلغها فيه نعي، فتمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ولكن إذا كان هناك حرج عليها من البقاء وحدها وحرج على أبنائها أن يبيتوا معها في هذا المكان الذي هو بيت زوجها في حرج ظاهر، فيجوز لها أن تنتقل وتعتد في بيت آخر للحرج، أما مع السعف فلا يجوز، والله أعلم.
نستأذن فضيلتكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
نحن سندهم بعد الله تعالى. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق. تتشرف الجمعية بتقديم خدماتها لأكثر من 4000 يتيم ويتيمة من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات الخيرية: مبادرة رتل لتعليم كلام رب العالمين، مبادرة رفاق لزيارة خير البقاع، مشروع قناديل للدعم الإيماني والنفسي لأم اليتيم، مشروع دروب ومهارة، وغيرها من المشاريع. فدعمك لوقف أيتام حائل هو دعم لاستمرار هذه المشاريع. وقف أيتام حائل أجر لك وفرحة لهم.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل استقبال الأسئلة. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
سؤالك يا أختي.
أنا عندي استفسار. أنا موظفة وأستقطع من راتبي كل شهر ويصير عندي في حسابي في البنك، وكل سنة في رمضان أطلع زكاة هذا المبلغ، لكن صارت لي ظروف هذه السنة فلي 4 شهور انقطعت عن العمل وعدت يعني تقريبا في شهر 7، فما أعرف كيف يعني كيف طريقة آلية إني أنا أطلع الزكاة هذه السنة، هل أطلع زكاة أو ما أطلع زكاة؟ فريت يعني الشيخ يفتيني في هذا.
لكن باقي مبلغ عندك في الحساب يعني؟
إيه موجود المبلغ.
موجود. إيه طيب. بس طيب. لكن لا يعني لكن لم تضيفي عليه بحكم انقطاعك عن العمل.
إيه مدة 4 شهور فقط، يعني عادة أنا أنتظر يحول عليه الحول فكل المبلغ أطلع عليه، لكن المبلغ ما زال يعني موجود.
عندك
يعني
سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
شكرا. طيب خديجة تفضلي. خديجة.
نعم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
إيه تفضل. أي
يا شيخ، أنا أستخدم لصقات منع الحمل، ومن قبل رمضان طبعاً فكرة هذه اللصقات إن كل أسبوع ركب واحدة يعني.
نعم معروفة يا خديجة.
أي نعم. لا في دحين في يعني اللخبطة عندي كانت يعني لما أركب الشريحة الثانية ينزل مني انت الكلام القدرة وزي كذا. المهم دحين في شهر رمضان نزل مني القدرة وأنا مركبتها الشريحة، هل علي شيء؟
طيب
أصوم وأصلي. أنا صمت وصليت، أنا أصوم وصلي بعلم أن
هل عندك يعني سؤال آخر يا خديجة؟
أيوة، لما أنا نزلت وأخذت عمرة، بعد ما أخذت عمرة شفت هذه القدرة، هل علي شيء؟
أبشر إن شاء الله تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أم وسيم سألت تقول: هل يجوز للأم أن تعطي ابنها من الزكاة؟
الأصل أنه لا يجوز لكل من عمودي النسب الذي هو الأب والأم والابن والبنت أن يعطي الطرف الآخر من زكاته فيما يتعلق بنفقاته الواجبة، يعني هو يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى أجرة المسكن وإلى مأكل ومشرب ونحوها من الأشياء التي تجب على الوالد لولده، كما تجب على الولد أيضا لوالده إذا كان الوالد هو المحتاج، فحينئذ لا يجوز أن يعطى من الزكاة في هذه النفقات. أما إذا كان سبب الدين هو في أشياء خارجة عن النفقات الواجبة مثل بناء المسكن، بنى بيته هذا الابن ثم لم يكن عنده قدرة من السداد فصار مدينا غارما، فيجوز أن يعطى لكونه غارما بشرط أن لا يكون هذا الدين قد نشأ من النفقات الواجبة، وهو الآن نشأ من شراء المنزل، فحينئذ نقول يجوز أن يعطى لسداد ديونه التي نشأت من شراء المنزل، ولا يجوز أن يعطى من الزكاة لسداد ديونها التي نشأت من النفقات الواجبة كالمأكل والمشرب والملبس، فيجب على الأب أن يعطيه من حر ماله، وكذلك الابن يجب عليه أن يعطي والده من حر ماله في نفقاته. أما بقية الديون فيجوز أن يعطي الوالد ولده والولد والده من الزكاة، والله أعلم.
سؤالها الثاني، هناك لعبة منتشرة بين العوائل، وهي أن يجتمع مجموعة من الإخوة والأخوات وكل يكتب اسم على ورقة ثم يضعونها في وعاء أو غيره، وكل شخص يسحب ورقة من هذه ويهدي من عليه صاحب الاسم المكتوب. طبعا يضعون سقف الهدية ما تتجاوز مثلا 50 ريال أو 100 ريال، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذه هدية بذلها شخص واحد ثم أقرع بينهم بهذه القرعة أو بهذه الورقة المخفية فهذا جائز، والذي يعرفه من هذه الأوراق ونحوها أن كل واحد يضع هدية، فهم يضعون السبق، كل واحد يضع هدية من عند نفسه ثم يقع الاختيار عليها من خلال الأوراق التي تشبه القرعة، فالأقرب أن هذا لا يجوز لأنها نوع من المقامرة، وهي الحقيقة هي معاوضة، كل واحد منهم يدفع شيء فمعناه يريد عوض مقابله، وهو لا يدري، يجهل العاقبة، لا يدري ما سيحصل له إلا من خلال هذه القرعة، هذه نوع من المقامرة والقمار، فلا يحسن ولا يعود الأولاد على ذلك. أما إذا كانت هدية أتى بها صاحب أحد الأصحاب وقال هذه 3 هدايا وأنتم 10 وسأضع قرعة بينكم، هذا جائز لا بأس به. أما أن كل واحد يضع هدية ثم يقرع عليها فهذا من المقامرة المحذورة، والله أعلم.
سؤالها الثالث، أخوها عنده بطاقة فيزا، وهذه الفيزا على كل ريال يتم الشراء عن طريقها يأخذ مجموعة نقاط، وتقول إن نحن نستخدمها حتى يعني تجتمع النقاط ويستفيد منها الأخ سواء كان بمبلغ مادي أو غير ذلك، فما حكمها؟
إذا كان البنك يأذن بذلك فلا بأس، وكان المقصود هو أن يحصل البنك مجموعة من المبيعات من خلال هذه البطاقة،
نعم،
سواء كانت من قبل من أصدرت له أو من يملكها أو من قبل أقاربه، فإذا كان هذا هو مقصود البنك فلا بأس. مقصود البنك حصل من كثرة المبيعات من هذه البطاقة، وأما إذا كان هناك أكلاف على البنك تترتب في هذا عليه فلا بد من استئذان، وأنا لا أعرف أن هناك شيء يترتب على البنك، والله أعلم.
خديجة تسأل عن لصقات منع الحمل، هي تسبب لبعض النساء نزول بعض الكدرة والصفرة، هل مثل هذه الأمور يعني تهتم لها المرأة أو تعدها أو أنها لا تنظر إليها؟
بغض النظر عن السبب ومصدر هذا الاضطراب في السوائل النازلة من المرأة، المقصود أنها إذا لم يكن هذا الخارج لم يكن له سمات، أقوى سمات الدورة المعتادة أو أكثرها فلا تعتبره، فما دام أن ما نزل إلا صفرة أو كدرة وليس هناك معه قرائن أخرى مثل الزمان والتاريخ والألام التي تحدث والتغيرات النفسية ومجموعة أشياء تعرف به المرأة عادتها، فإذا لم يكن هناك إلا مجرد سوائل وصفرة وكدرة فلا تبني عليها مطلقا، والله أعلم.
شاكر مقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.